شكرا أم رميساء، صححت لي الرابط أو القاعة. نحن في يوم الأحد والثلاثاء مع مقارنة الأديان. بيقولوا لي لما تحبوا تاخذوا أجازة، عشان احنا داخلين على أيام مباركة، عاوز أجازة. لما تحبوا تاخذوا أجازة، عندكم أجازة للعيد ولا للعشرة من ذي الحجة؟ بيقولوا لي. ونبقى عاوزين نعرف بعد كده. أنا ببدأ وما بكونش حددت يعني المحاضرات، لكن هيبقى السؤال إنه الدورة قد إيه عشان أراعيها في المحاضرات شرحا أو اختصارا. إحنا خدنا في مادة مقارنة الأديان بضع مقدمات لابد منها. الحمد لله، أخذنا أول معلومة حول تاريخ الأديان لما كان غير مستقل في العصور الماضية، الفرعوني والإغريقي والمسيحي يوناني، إلى أن استقل في العصر الإسلامي، وكذلك في عصر النهضة بالنسبة لأوروبا. أخذنا مقدمة حول أهمية دراسة علم الأديان التي تجعل من المجتهد في هذا العلم رجلا يدافع عن دينه ويذود عن حياضه ويرد الشبهات ويكون عملاقا يستطيع أن ينتصر لدينه أو أن يدعو إليه بلغة القوم وبمؤلفاتهم وكتبهم، كما فعل في عصرنا عصرنا الحالي أو المعاصر الشيخ أحمد ديدات عليه سحائب الرحمة والرضوان، والدكتور زاكر نايك الله يحفظه للأمة ويبارك في علمه وعمره. وقديما ليس جدا الشيخ ربنا يبارك في ابنه، إن شاء الله يكون يعني إن شاء الله ربنا يعطيه فرصة رب ما يحجمهوش زي ما عملوا مع أبي. وقبل هذا بفترة الشيخ رحمة الله الهندي، وقبل كده طبعا المناظرات اللي تمت مع علماء الإسلام الأول، سيما العلماء اللي عاشوا في بلاد الغرب وعاصروا نصارى أسبانيا والبرتغال قبل الفتح الإسلامي لها وبعد السقوط، بسم الله ونعم الوكيل. فطبعا ذكرنا أهمية دراسة علم الأديان من هذا الباب، إنك أنت لا تناظر القوم بما عندك من قرآن والسنة فهم لا يؤمنون بذلك، إنما تناظرهم بكتبهم وبما عندهم، ومن باب وشهد شاهد من أهله. انتقلنا بعد هذه المقدمة إلى مقدمة حول الدين في تعريفه اللغوي، تعريف اللغوي على أن كلمة الدين ما شاء الله لها مفردات كثيرة جدا، استوعبت 15 صفحة في كتاب لسان العرب لابن منظور، ولأول وهلة يراها الرائي أو الناظر فيكاد يقول هذه متناقضة، كيف تكون بمعنى الملك والخدمة، وكيف تكون بمعنى السلطان والقهر، كيف تكون بمعنى الطاعة والخضوع والتذلل والاستسلام والتعبد والمحاسبة والجزاء، يعني معاني كثيرة من هذا الباب. هي في الأخير كما قرر الأستاذ الدكتور عبد الله دراز في كتابه الدين بأن المسألة لا تناقض ولا تعارض، إنما هما طرفان ووسط، طرف الأعلى صاحب الدين الذي له الحكم وله السيادة وله الأمر والنهي والقهر، وهو الذي يجازي ويحاسب، وطرف أدنى وهو العبد الذي ينبغي أن يسمع وأن يطيع وأن يخضع وأن يستسلم وأن ينقاد، ووسط هو المنهج هو المنهج وهو الدين وهو الشرع وهو العبادة وهو الصراط المستقيم. وبذلك انسجمت كل المعاني الواردة في مفردات كلمة الدين بهذا الرباط الذي يجمع بين طرفين ووسط، على أن طرفا ملزم بالانقياد والطرف الثاني ملتزم بالانقياد، نقول والطرف الثاني، على أن طرفا هو الأول ملزم بالقياد والثاني يكون ملتزما بالانقياد والثالث هو المبدأ الذي نلتزم بالانقياد له. ورأينا حتى كلمة الدين والدين لما كانت المادة واحدة والتشكيل مختلفا والفارق بين الكلمتين كبير، لكن يجمع بينهما أيضا معنى كلاهما التزام، لكن الدين التزام معنوي والدين التزام مادي أو الدين التزام مالي والدين التزام أدبي. وقفنا عند معنى الدين اصطلاحا وشرعا. في اصطلاحا تكون بمعنى شرعا، وممكن يكون بينهما فارق يعني على طريقة العموم والخصوص، كالكلام عن تعريف الدين هنا نفرق بين الدين الشرعي والدين الاصطلاحي. أنا لما أقول الدين شرعا أقول الدين شرعا هو الإسلام، وأعرف بقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهنا أذكر معلومة مهمة وأحس أنها تدور في أذهانكم، هو دين ولا أديان؟ لا، هو أديان لغة ودين شرعا. بما أنه في التعريف الاصطلاحي نبين أن الدين كل ما يعتقده الإنسان وما ينقاد له، كل ما هو دينه وديدنه وعبادته وعادته، هذا دين فيتعدد. القرآن الكريم قبل هذا المعنى في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، الخطاب هنا لأهل الوثنية الذين يعبدون هبل واللات وعزى ومنات وأضرابهم من الأوثان اللي وصلت ل360 صنما، هدمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة. فكانت هذه الوثنية القرآن سماها دينا، الدين الشرعي دين واحد هو الإسلام، وغير الشرعي أديان، صحيح، أو لغة أديان. فالقرآن قال لكم دينكم ولي دين، وفي آية آل عمران قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسرين. وهي واضحة المعنى بأن غير الإسلام غير مقبول، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية ولا أي دين على وجه الأرض. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نحن الذين قررنا هذا، لا، ربنا الذي قرر هذا، الذي له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر. وفي ذات الآية معنى لطيف، أن الآية تقول إن غير الإسلام يسمى دينا. نركز قليلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، النتيجة فلن يقبل منه. لكن الجزئية اللي أريد أن أوصلها لك أن الله قال غير الإسلام ما اسمه؟ دينا. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسماه دينا. فإذا كان غير الإسلام دينا كدين اليهودية ودين النصرانية ودين البوذية ودين المجوسية ودين الزرادشتية ودين البرهمية، ونعد بقى أديان. احنا عندنا أديان في الأرض الله أكبر، فاسمها دين وجمعها أديان، لكن المعنى الشرعي إن الدين عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا، واحد من الأعراب جاء وقال يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ شوف السؤال أهو، أي الأديان؟ لأنه الرجل العاش في الجزيرة العربية يرى أديانا يعني متعارضة ومتناقضة ومتناحرة، فقال أي الأديان أحب إلى الله؟ فرح النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذه بالراحة إلى المعنى الشرعي، قال أحب الدين إلى الله، هل هو أحب الأديان؟ شوف لغة الانفراد هنا، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة صلى الله عليه سيدنا محمد، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فنحن نعتقد أن الإسلام هو دين الله، هذا المعنى الشرعي، لكن عند دراسة الأديان هنسمي غير الإسلام إيه؟ هنسميها فرق، هنسميها مذاهب، عندنا فرق وعندنا مذاهب وعندنا تيارات بتأتي بعد الأديان. غير الإسلام يسمى دينا، ده باللغة، إنه لو ليك مجموعة عادات فتقول هذه عادتي، ويقال أيضا هذا ديدني، ها ويصل إلى وهذا ديني، يقال ديني وديدني بمعنى عقيدتي وعبادتي أو عادتي، فأصبحت العادات ممكن تسمى دينا، كما أن المباحات في الإسلام لما تأخذ القالب الديني بالنية الخالصة وصورة العمل المشروع بتتحول إلى عبادة. فأي عادات في حياة الناس أخذت الطابع الديني تصبح دينا. أنا ماشي في بنغلاديش في يوم من الأيام وعلى حدود الهند وفي مكان يشبه القرى المصرية، وإلا دائرة على الأرض خطها واحد كبير أو صغير لست أدري، لكن عامل دائرة بخط بعصا، وسطيها عامل عروسة من التراب، عروسة من التراب أشبه ما تكون بحكاية سبعة أو ثمانية، يعني حاجة كده إيه. أنا أفتكر إحنا صغيرين ناخد العجين من أمنا ونروح عاملين عروسة ونحطها في الفرن مع الخبز ونطلع ناكلها في الآخر، فالمهم حاجة كده يعني تافهة جدا، رسمة في الأرض. الناس البنغالي اللي معانا انتبهوا يا جماعة، لو سمحتوا انحرفوا بعيد عن الدائرة دي، محدش يدوس عليها، لا تطأوها بأقدامكم ولا تبقى مصيبة المصايب، منقدرش نخرج من البلد دي إلا يعني ممكن نخرج مقتولين. ايه يا أخي في ايه يا فلان يا علان، هل الرسم اللي انت شايفه ده إله يعبد؟ ايه الاله يعبد، ومعنى انك انت تدوس بقدمك اهانه لهذا الاله. اله يعبد سبعة في ثمانية شكل عروسه معموله بالكعب ولا بالخط. كنت انا طالب في كليه الدعوه، دكتورنا الدكتور رؤوف شلبي الله يرحمه عامل كتاب اسمه آلهة في الاسواق، فمستغرب أنا العنوان، حاجة جديدة علي، إلى أن قدر لي أن أنا لما سافرت ماليزيا وسافرت أندونيسيا لقيت فعلا زي ما تروحوا كده مكان وتشتروا منه موبيليا، تشتروا منه سيراميك، محلات كتير قوي وفيها الآلهة معروضة للبيع بألوان مختلفة وبأحجام مختلفة. على طول وأنا بتفرج على التماثيل دي ذات الأشكال والأحجام المختلفة والألوان المتعددة، تذكرت الدكتور رؤوف شلبي صاحب كتاب آلهة في الأسواق وترحمت عليه، رغم على الرغم أنه كان بينه وبينه في حياته يعني مصارع الحداد، كانوا بتوع أمن الدولة مسلطينه على الجماعة الملتزمين مننا، إزاي يقدر يطفشنا من كلية الدعوة ويعملوا منه شخصا. فمشي في الموضوع وبعدين ما حصلش حاجة، الله يرحمه. فهو ده دين وإله يعبد، وأكثر من كده لا، في حاجات رهيبة هقول لكم على حاجة معروفة. يعني الهند بيعبدوا البقر على أنها إله، ولو حد دخل في اليوتيوب هيديله بعض الصور إزاي بيعبدوا البقرة ويقدسوها، يقفوا البقرة كده واحد ماسكها وقف هادية وهم داخلين طالعين من تحتها ويملسوا عليها. كمان أكثر من كده يروحوا نايمين في الطريق وجاية البقرة تدوس عليهم واحدا تلو الآخر. في حاجات أكثر من كده كمان. فالشاهد إنه إحنا بنراعي الناس دي ومن حقنا. يعني إيه من حقنا؟ يعني ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تنهوش في الإله اللي بيعبده عشان لا يهين إلهك الحق. تخيلوا القرآن بيعلمنا كده، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تيجي لمسألة البقرة دي في البروتوكولات السياسية، لو أنه رئيس وزراء الهند أو الرئيس الهندي أو أي حد من السلك الدبلوماسي رايح يزور بلد عربي أو بلد مسلم، إحنا عندنا بناكل البقر، ربنا أحله. البقرة اللي أنت هتذبحها عجل بقر أو بقرة أنثى، شوف احنا عندنا لما تكون العملية في نعمة كبيرة قوي، يعني يقول لك كده فلان من كتر الفرحة جابوا عجل بقر وذبحوه. فلو افترضنا ناس ما عندهمش البروتوكول السياسي وقالوا لهم ده رئيس وزراء الهند جاي عندكم، قال ده احنا لازم نذبح له عجل بقر، اوه يا دي المصيبة، نذبح له الإله بتاعه اللي بيأكله. ولذلك الناس اللي قاعدين بتوع العلاقات قالوا لا خلي بالك الناس دي ما بتاكلش البقر ويذبح لهم خرفان. طيب لو حد غلط وذبحوا عجل البقر وتحط قدامه، هيمشي من الزيارة، يقطع الزيارة مباشرة وهيسحب السفير وتنقطع كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، نظرا للإهانة الكبرى أنهم ذبحوا لهم عجل البقر الذي يعبدون. اسألوا الجماعة السياسيين هقولوا لكم الكلام، دي معلومة بسيطة. ولذلك أنا في الكتب البسيطة اللي يعني من أوائل الكتب اللي قرأتها لسيدنا الشيخ الغزالي محمد الغزالي الله يرحمه، وهو بيتكلم عن تعدد الشركاء والآلهة الزائفة، فهو العجل بقر، أي عجل بقر هذا مهما زاد لحمه وحلى لونه، مهما زاد لحمه وشحمه وحلى لونه أو غلى ثمنه، يصلح أن يكون إلها يخلق ويرزق. فما الذي يوضع في أطباق الآكلين إذا؟ فما الذي يوضع في أطباق الآكلين إذا؟ نحن غالب أكلنا من اللحم، ده كان زمان يعني. تعرفين دلوقتي في مصريين كتير في ظل الغلاء اللي موجود والبلاء ده غير الوباء، يعدي على الجزار يقول له السلام عليكم موعدنا الجنة إن شاء الله. كان زمان لما يبقى في فاكهة غالية واحد يقول له كده للفاكهة الغالية دي، لموعدنا الجنة. دلوقتي اللحمة وغير اللحمة حاجات بسيطة خلاص، ما عادش الطبقة المتوسطة تحتمل إنها تشتريها. ويقعد الولد يقول لأبيه أو أمه هات لي كذا يا أبي، بس يا ولد، وأمه تقول له بس يا ولد، وكده خلاص يجيبوا له منين؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإحنا غالب أكلنا عند الجزارين كان من البقر. وليه من البقر ما يكونش من الضأن؟ لأنه كان مثلا في فرق في السعر، الضأن أغلى، أغلى بمبلغ وقدره كده يوفر يجيب ربع كيلو يجيب نص كيلو لما يكون البقري، فمشيت كده. إنما الضأن ده حاجة تانية. ولذلك مثلا أيام ما كنا نشتري كيلو اللحم البقري لو اشتريناه ب25 مثلا يعني، يبقى الضاني 35، فرق برضو احنا شايفينه كبير. المهم فاحنا بناكل البقر عادي، ربنا احله لينا. انما لو جالنا مسؤول هندي لازم نخلي بالنا، لانه من هنا هوش في الاله بتاع ليه يا رب؟ قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فاسبوا طاعتهم بغير علم، كذلك زينا لكل امه عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فنفرق بين الدين في اللغة والدين في الشرع. في الشرع إن الدين عند الله الإسلام، لغة أديان. وبضرب لك المثل هم، ولو كنت بكلمك في العقيدة هقعد أقول لك وشوف بقى في بلاد بتعبد الفار هنا بلاد بتعبد الصرصار، أعوذ بالله، دول يعني عشان يعبدوا الصرصار يعني عزكم الله يعني محتاجين يقعدوا مثلا في الحمامات على طول، عشان ما الصراصير ممكن تبقى في أماكن الصرف الصحي. طب والناس اللي بيعبدوا الفروج وعشان يعبدوا يصب عليه اللبن ويتبرك به وكده، يعني حاجات كده. لا ما خلاص ما تزودش يا شيخ، اطلع من الموضوع. المفروض كده احتراما لمشاعركم هطلع من الموضوع. فيبقى دي اسمها اديان، مش هتنحصر في الاديان السماويه المحرفه. اليهوديه والنصرانيه هم اكثر شيء يضرب بهم المثال في الرسالات السماويه المحرفه. بالمناسبه اسمها رسالات سماويه وليست أديان، كل اللي نزل من السماء دين واحد، لكن لما حرفت هذه الرسالات سميناها أديانا. هي أديان وخدت الطابع اللغوي وليس الشرعي، على أنهم ما يعتقدون به بغض النظر حق هو أو باطل اسمه دين. ده في تعريف الدين الاصطلاحي بالمعنى العام نقول هو تقديس ذات أو ذوات، تقديس ذات أو ذوات. ده كلام يتقال ذات أو ذوات. أيوة أنت بتتكلم عن الدين اللي موجود، تتكلم عن الدين من حيث الواقع وليس من حيث الشرع. فلما تيجي تعرف الدين بتقول تعالى احنا هنعرف الدين بصفة عامة او هنعرف الدين بصفة خاصة. فاذا كان بالمعنى العام يبقى تذكر الواقع من حيث الدين اعتقاد بوجود ذات او ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان. حتى اللي بيعبد الأصنام بيرى فيها هذا المعنى، واللي بيعبد البهائم كذلك. لكن الأصنام كثيرة والبهائم كثيرة، والبلد مليانة بهائم على رأي جحا. بقول له رايح فين؟ قال له رايح السوق أشتري بقرة. أو أشتري حمار. قال له قول إن شاء الله، بيقولوها كده على جحا. قال طب إن شاء الله، ما هي الفلوس في جيبي والحمير في السوق أو البلد مليانة حمير أو بهايم أو بق أو أي حاجة، المعنى اللي وردت فيه الرواية مش متذكرها بالضبط يعني. فهو وماشي للسوق حد قصده فسرقوا منه الفلوس، فراجع ايد ورا وايد قدام وما جابش لا حماره ولا بقره. فقالوا له ايه يا جحا، اشتريتش اللي كنت راح تشتري لي الحمار ولا البقره؟ قال ان شاء الله الفلوس اتسرقت. طب انت ما قلتش ان شاء الله، انت راح السوق جاي دلوقتي تقول ان شاء الله؟ فان شاء الله دي تقال في المستقبل وليس في الماضي، مش ان شاء الله احنا عملنا وان شاء الله احنا قلنا، لا ان شاء الله احنا هنقول او ان شاء الله احنا هنعمل. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فلما بنيجي عند تعريف الدين بناخده من حيث الواقع، يبقى الاعتقاد بوجود ذات او ذوات. حمي ما يصحش الكلام، لا انا بقول لك الواقع كده، ذات أو ذوات غيبية، وممكن تبقى في صورة مشاهدة. المشاهدة ليها عبارة عن إيه؟ عن رمز. إنما هو بيعتقد أن الذات اللي هي علوية وغيبية وكل حاجة، بس ده الرمز اللي بيدل عليها أو بيدل على صفة من الصفات الإلهية هكذا. يبقى الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية أو علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان. اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية، تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد. يعني أنت ممكن تشوف ناس بيعبدوا الآلهة الزائفة هذه وهو في حالة التمجيد والخضوع لها وحالة الرغبة والرهبة، بتتمنى إنه المسلم الذي يعبد إلها حقا يعيش نفس اللحظة من الخضوع والتمجيد ونفس المعنى في الرغبة والرهبة. هو شوف يعني عند الاله بتاعه، العروسة اللي رسمها، البقرة اللي بيعبدها، الفرج الذي يقدسه، وتلاقي خضوع وتمجيد غير عادي غير عادي. لدرجة انه مثلا ممكن يكون في اوقات حرجة جدا على الانسان وهو لا وزن في الوقت ده، تجد عند الإله الذي يعبد، انت ربنا بنادي عليك في الفجر تنزل تصلي ما بتنزلش، لا هو ينزل. زي المرأة اللي عايشة في أوروبا وفي أمريكا وشفناهم بعينينا، الثلج نازل مغطي الشوارع لدرجة ان انت مش قادر تنزل تروح تصلي وعندك رخصة. ده في مثل هذه الحالة يقال صلوا في رحالكم. ويمكن تبعث تقول ما شاء درج الشغل وتأخذ أجازة، لكن هي تصحى الساعة 5 قبل الفجر عشان أعزكم الله أعزكم الله الكلب لازم ينزل يتفسح ويعمل البيبي، وهي ماسكة الكيس البلاستيك في ايديها، واول ما يعمل البيبي تشيله، مع انه ما بتعملش كده مع ولدها، بتجيب له حفاضة وبتجيب له خدامة لكن ده البيبي الكلب ده دقدق ده، فتشيل له البتاع وترميه في محل الزبالة وخلاص، وياخد فسحته وهي ماشية بيه على الثلوج. انت بقى كمسلم تقول يعني دي نازله تفسح الكلب دلوقتي وعشان يعمل البيبي في الحديقه او في المكان المخصص او كذا، وانت مسلم عملت ايه مع الفجر؟ وعملت ايه في كذا وكذا من مما ينبغي ان تعظم الله عز وجل فيه. فلما نقول انه هو بيناجي الذات السامية عنده في رغبة ورهبة وخضوع وتمجيد، انا شفت كده. ومع البقرة يا رجل، يعني مسألة انه عشان ينام في الطريق والبقرة على ما لها من ثقل دي، يعني تبقى أبقار كبيرة مش صغيرة، 600 و700 كيلو بيدوس على ظهره، وعشان يتبرك بمرور البقر عليه. الله. والبوذيون يعملوا كده مع الجماعة اللي هم الكبار بتوعهم، والكلام ده كله شفناه يا إما في أرض الواقع أو شفناه على اليوتيوب. اللي ما كانش فيه الفوتوشوب دي، لا ما كانش فوتوشوب، فبيعملوا كده مع الآلهة بتاعته في رغبة ورهبة وخضوع وتمجيد. ويعني رحم الله المصري الذي قال اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف أكتر. إخواننا حاجات عجيبة في عالم الأديان. الهند دي فيها عجائب الدنيا، أديان وآلهة غير قابلة للحصر والعد، حاجة كده بالملايين. دي اسمها إيه؟ اسمها أديان. فعشان كده لما تيجي تعرف الأديان من حيث الواقع، يبقى عبادة ذات أو ذوات بالتعريف الذي ذكرناه مرة أخرى. هم عاوز يكتبوا ولا الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد. طيب ده تعريف الدين بصفة عامة. عرف لنا يا مولانا الدين بصفة خاصة. أيوة في يا شيرين، في الهند طائفة بيعبدوا جثث الموتى، يحرقوا جثث الموتى ويعبدوها ويعملوها في إزازة ويتبركوا بها كل يوم، سواء كان من جنس الأسرة يعني أبوه أو جده أو كان حد تاني. وأنا لسه عندي قصة الراجل الهندي اللي عايش في السعودية وجايب زجاجة من رماد أبوه مات وحرقوه، بيحرقوا جثث الموتى هناك دي معروفة. فراح كل ولد من الأولاد خد شوية من الرماد اللي ممكن يكون في نظره مقدس، خد الرماد ده وحطه في إزازة، والولد الهندي اللي شغال في الخليج أو السعودية معاه الزجاجة الرماد دي وحطتها في نملية المطبخ، ومصيبته أنه حطها جنب التوابل. هو يفتح، هو شغال يحضر الفطار او اي حاجة ويتبرك بالتراب او الرماد بتاع ابيه، لغاية لما جات له اجازة. فلما مشي وراح الاجازة بتاعته، في حد غيره استلم المطبخ وبيشتغل، ففاهم انه الزجاجة دي فيها توابل مطحونة، بقى كل شوية ياخد شوية رماد على انها توابل فلفل اسود ولا حاجة ويحط بقى على كل. الراجل رجع من الاجازة ملقاش ابوه. تو اخواننا والله لما تقرأوا عن الاديان والله تزدادون ايمانا على ايمان، وتنتزع من شغاف قلبك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. مفيش دين حق سوى الإسلام. ط طيب عاوزين نعرف الدين الحق من المنظور الاصطلاحي، هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة. الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة، ولكن هذا التعريف من منظور الحالة النفسية، يعني التدين. التدين يعني إيه؟ إيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة. طب عاوزين ناخد الدين بمعنى أوسع، من حيث هو حقيقة، من حيث هو منهج، من حيث هو نظام. فقالوا الدين جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية مع جملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها. جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها. ده عند الجماعة اللي بيتكلموا في علم الأديان أفضل ما عندهم وأصح ما عندهم، لكن كل واحد من الناس الكبار من علماء الغرب وضع تعريفا للدين، وبما انه كبير والكبير كبير والصغير صغير وبيقولوا عندنا والنص نص، فالجماعة الكبار دول وضعوا تعريفات للدين كتبت في كتب الأديان على أنها شيء. جمعها لنا الدكتور عبد الله دراز الله يرحمه وعلق عليها تعليقا، تعليق علماء عقلاء، فنقل عن سسر في كتابه القوانين: الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله. قال كانت في كتابه الدين في حدود العقل: الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. قال شلاير ماخر في مقالات عن الديانة: قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. قال الأب شاتل في كتابه قانون الإنسانية: الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق وواجبات الإنسان نحو الله ونحو الجماعة ونحو نفسه. قال روبرت سبنسر في كتابه المبادئ الأولية: الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية هو العنصر الرئيسي في الدين. قال تايرور في كتابه المدنيات البدائية: الدين هو الإيمان بكائنات روحية. قال ماكس ميلر في كتابه المبادئ الأولية أو المدنيات البدائية: الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، وهو التطلع إلى اللانهائي هو حب الله. يقول إيميل برنوف في كتابه نشأة الدين ونموه: الدين هو العبادة والعبادة هي عمل مزدوج، فهو عمل عقلي به يعترف الإنسان بقوة سامية وعمل قلبي أو انعطاف محبة يتوجه بها إلى رحمة تلك القوة. يقول ريفيل في كتابه علم الديانات: الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقا لشعوره بصلة بين روحه وروح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر باتصاله بها. يقول جيوه في كتابه مقدم التاريخ الأديان: الديانة هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية، والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون. يقول ميشيل ماير في كتابه لا دينية المستقبل: الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله ومع الناس وفي حق أنفسنا. يقول سلفان بريسيه في كتابه تعاليم خلقية ودينية: الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية. يقول سلمون ريناك في كتابه العلم والديانات: الدين هو مجموعة التورعات التي تقف حاجزا أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا. يقول إيميل دوركاين في كتابه الصور الأولية للحياة الدينية: الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة. أنا سردتهم سردا نقلا عن الدكتور عبد الله دراز، عشان ده كلام خد بقى التعليق بتاع الدكتور دراز يغني عن ما سواه، خدوها كمعلومة. وإحنا بنتكلم لغاية الآن في مقدمات عن الدين. يقول رحمه الله: فبعد هذا العرض أو فمن هذا العرض لتعريف الدين عند العلماء الغربيين يتبين أنهم ما أرادوا حقيقة الدين ولكن فكرة الدين أو الاعتقاد بإطلاق أو فكرة الخضوع والاتباع، والاتباع من حيث هي بغض النظر عن مصدرها ومنهجها ومدى صحتها. ومما لا شك فيه أن كثيرا من الديانات الخرافية التي هي وليدة الخيالات والأوهام تنطبق عليها هذه التعاريف ولا تخرج عن مقتضاها. فكل ديانة تقوم على عبادة التماثيل أو عبادة الحيوان أو النبات أو الكواكب أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء إلى آخره، فإنها تكون دينا بمعناه اللغوي، وإن لم يمت إلى الدين الحق بصلة، ولم لا؟ وقد سماها الله عز وجل دينا في مثل قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال: لكم دينكم ولي دين. والشيء الذي لا شك فيه أن هذه التعريفات عند الغربيين متباينة، كما أنها ليست جامعة مانعة، ذلك أن منهم من جعل الدين فكرة فلسفية في أرقى صورها، مخالفا بذلك بقية صوره التي عرفها عوام المتدينين، كما أنها لا تنطبق على عقيدة المشبهين ولا المجسمين، كما لم تخلو من طرفي النقيض ما بين مضيق وموسع، ومن نظر إلى الروحانية فقط دون المادية، ومن عكس لنا القضية فنظر إلى المادية دون الروحية، ومن ذهب إلى النظرية الاعتقادية وقد أغفل الواقع، ومن عاش في الواقع وتمرغ في أوحاله دون أن يرتقي إلى النظرية أو المثالية في شيء. كما أنه لا يجوز لبعض هذه التعريفات أن تحذف مبدأ الألوهية من تعريف الدين، ذلك لأن قضية الألوهية هي قوام حقيقة الدين، ولا يكون الإنسان متدينا إلا مع شعوره بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة قاهرة أيا كانت وأيا كان لون الخضوع لها، فلهذا يمكن أن تسمى دينا بغض النظر عن حقيقته أو بطلانه. كلام جميل جدا. ولذلك ونحن مع هذه المقدمة في تعريف الدين اصطلاحا أو شرعا، في الجانب الاصطلاحي أيضا لما أراد المسلمون أن يعرفوا الدين قالوا: هو وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة. وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. وضع إلهي. أنا عاوز أصحح العبارة أقول وحي إلهي، ما سميهوش وضع، عشان كلمة وضع أنسب إلى يعني أقرب إلى الأديان الوضعية. يبقى وحي إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم، يعني ليس إجبارا، إلى الصلاح في الحال في الدنيا والفلاح في المآل في الآخرة. ولخصه بعضهم فقال: الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. الدين خليها وحي بدل وضع، وحي إلهي منهج إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. أرجو أن يكون واضح في أذهاننا فكرة الدين كجانب واقعي وجانب حق، أو الدين الموجود في الواقع، الأديان المتعددة والدين الحق. كيف يكون الدين حقا؟ أي دين من أجل أن يكون حقا لا بد له من أربعة مصادر، أربعة عناصر. المصدر والوحي والموحى به والموحى إليه. إذا وجدت هذه الأربعة في الدين يصبح دينا حقا. نقص منها عنصر يصبح دينا محرفا أو ناقصا أو زائفا، كما تسميه. عناصر الدين الحق الأربعة: أولها المصدر، ويراد به الله عز وجل صاحب هذا الدين ومنزل هذا الدين ومنزل المنهاج والكتاب، الله سبحانه وتعالى إله هو المصدر لهذا الدين المنزل لكتابه، كما عندنا في الإسلام الله أنزل قرآنا وبنقرأ في صدر سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى ده العنصر الأول، مصدر الدين الله. العنصر الثاني الوحي، الوحي اللي نازل حق ولا باطل، توحيد ولا تثليث، ايه طبيعة الوحي. الوحي عندنا في الإسلام منهج أنزله الله على جميع الأنبياء والرسل، كما قال ربنا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، كما قال تعالى أيضا في صدر سورة الشورى: حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وحتى كده معلومة، عندنا الناس بيسموا النبي محمد عليه الصلاة والسلام طه وبيسموه ياسين، وعندنا في محيط الناس فلان اسمه طه وفلان اسمه ياسين. والمسألة لي يعني زي لما كنت في عرس يوم الجمعة والولد قاعد ويصلي على طه ويصلي على طه، صلى الله عليه سيدنا محمد طه ما ليس من اسماء النبي طه وليس من اسماء ياسين. امال ايه الموضوع؟ يقول لك اصله الايه نزلت طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. هو يا شيخ كيف الخطاب يبقى اسمه طه وياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، كيف الخطاب يا شيخ يبقى اسمه ياسين؟ طب انا هقول لك اهو حميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك، يبقى هو يا شيخ اهو اسمه حميم عين سين قاف. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك، كاف الخطاب هي يا شيخ يبقى اسمه كاف ها يا عين صاد. ينفع؟ ما ينفعش. ما عنديش اي حاجه تدل لا صحيحه ولا ضعيفه انه النبي اسمه طه ولا اسمه ياسين، ولكن عندك العوام او الصوفيه خد من ده كتير، وبالذات اسم طه في الاغاني في التواشيح والحاجات دي، صلى الله على طه احلى ايه صلى الله على طه خير الخلق واحلاها، ونقعد بقى اديها اللهم صل على حضره النبي. خلاص خدوا دي طرفه عشان الماده باين شكلها غلس ولا ايه، ان شاء الله ما تكونش غلس، هنحاول نبسطها لكم على قد ما نقدر. يبقى عندنا من بعد المصدر وهو الله عز وجل الوحي الذي هو المنهج. طيب عندنا العنصر الثالث الموحى به، يبقى مصدر ووحي وموحى به. ايه الموحى به؟ مشار اليه في قوله تعالى واتبع ما يوحى اليك، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، دي آخر سورة يونس. وعندنا آية في سورة الشورى كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. العنصر الرابع الموحى إليه النبي محمد أو النبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فسبحان الله العظيم، الدين من أجل أن يكون دينا حقا لا بد أن يشتمل على هذه العناصر الأربعة: الله مصدر هذا الدين، الوحي المنزل الموحى به وهو المنهج، الموحى إليه وهو النبي أو الرسول. الله صاحب الوحي صاحب الدين، الوحي الذي كان لكل الأنبياء والرسل، الموحى به المنهج من حيث عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق أو عقيدة وشريعة وأخلاق، الموحى إليه نبيا كان أو رسولا، نبيا كان أو رسولا. في آيات سورة الشورى الأخيرة فيها الكلام عن الموحى إليه من الأنبياء والرسل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه على الجملة صور الوحي، صور الوحي، صور الوحي على الجملة ثلاثة، وهي الكلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. نبدأ بالوحي، وهو الإلهام، ما يقذفه الله في قلب النبي أو الرسول فيتكلم به عن الله عز وجل، أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى تكليمه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام الذي هو سفير الله لأنبيائه ورسله، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بعد هذه الآية بيتكلم عن الوحي المنهج، قل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى هذا القرآن روحا على أن الأمة بدون هذه الروح جثة هامدة. الجثة الهامدة بدون روح ينبغي أن توارى التراب، فإن بقيت فهي تنتن وتتعفن. ولذلك ألم نجعل الأرض كفاتة؟ الأمة الآن لماذا أنتنت وتعفنت؟ لأنها بدون روح، بدون قرآن، بدون منهج. كما وصفه الله بأنه روح، وصفه بأنه نور، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. احنا بدون هذا النور نتخبط في الظلمات. انت اوعى تفكر ان انت بتشوف بعينيك، انت بتبقى مبصر وعينيك ما شاء الله 6/6 زي ما كانوا بيقولوا عندنا زمان، وبعدين الكهرباء قطعت ما بتشوفش حاجه، فانت ترى بنور يقذفه الله عز وجل عليك. بالنهار بتشوف الشمس عن طريق الشمس، وبالليل يبقى عندك البدائل، البدائل. فبدون هذه الرؤية، بدون هذا الشيء لا ترى، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم، تهدي هنا بمعنى تدل، وليست هداية المعونة أو التوفيق، فهذه بيد الله، إنك لا تهدي من أحبب. إذن كل دين ليس فيه هذه العناصر مصدر الألوهية لا يكون دينا صحيحا. فإذا أخذ الدين عن طريق الفكر الفلسفي المحض، أو له مزيج من الدين الذي لا يمكن أن يجد له نصا معصوما، أو فقد الدين الوحي، أو فقد النبوة، مثل نحلة المسيحية. المسيحية ما في مشكلة، خلاص أنا بشطة، شكرا، العفو. إذا فقد الدين مثلا قضية النبوة، أنت عندك في النصارى عبارة عن إيه؟ المسيح إله ولا نبي؟ متعرفش، كان نبيا وبعدين أصبح إيه؟ إلها، خلاص ما بقاش دين، فقد عنصرا أساسيا من عناصره. فقولهم إن عيسى ابن الله نفى عنه النبوة، بانتفاء النبوة انتفى عنصر من عناصر الدين الصحيح، فأصبحت المسيحية بهذا لا توصف بأنها دين من عند الله. وهكذا، فكل دين لا يشتمل على هذه العناصر الأربعة المذكورة فقد انخرم فيه خرم، وانتفى عنه صفة الدين الذي هو من عند الله. هذا ولئن كان القرآن قد استعمل لفظ الدين بمعناه الشامل الذي تندرج فيه كل النحل والمعتقدات الشركية والآلهة الزائفة، كما في قوله لكم دينكم ولي دين، فإن هذا القرآن قرر شرعا أن أمر الدين ليس إلا واحدا، ولا يكون إلا وحيا من الله إلى أنبيائه ورسله الذين اختارهم الله عز وجل من عباده وأرسلهم أئمة يهدون بأمر الله تعالى. إن الدين عند الله الإسلام، فالدين الإلهي نظام كامل يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وليس فقط طقوسا دينية ولا كهنوتية وجدانية، بل هو نظم كاملة للروح والجسد والدنيا والآخرة معا. ومن فسر الدين بغير هذا فهو ليس دين الإسلام، ولكنه دينه هو. وبذلك نفرق بين صفات الدين الحق الذي هو دين الله عز وجل وبين دين الشرك والأصنام والأهواء. ونحن في الأول وفي الأخير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونعلن براءنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وضحت الصورة وتمت التعريفات وذكرنا كل ما ينبغي أن يذكر في باب تعريف الدين لغة واصطلاحا وشرعا، وكلام علماء الغرب وعلماء المسلمين والفلاسفة، وكل ده جمعته لكم ولخصته لكم والحمد لله. وإلى مقدمة أخرى من مقدمات الدين مع محاضرة يوم الثلاثاء إن شاء الله ترتبط بقضية وحدة الدين. وحدة الدين بمعنى أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الذي جاء به آدم كأول نبي، وجاء به نوح كأول رسول، إلى خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، دينا واحدا في عقيدته، في نظامه، في منهاجه. وإن اختلفت الفروع والتشريعات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، حرقتنا المحاضرة اللي جاية هم زي ما بيقولوا، بقول له حرق له الفيلم. أيوة أنا حرقت لكم المحاضرة اللي جاية، قلت لكم المحاضرة في عنوانها وفي أهميتها وحدة الدين، ده موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. بكده كملت الساعة وزدت عليها دقيقتين ثلاثة. شكر الله لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوة العشتنا دي. أوعوا تعملوا زي الشباب اللي كنت بدرس لهم قبل 35 سنة، وأجي أسألهم ما يعرفوش يجاوبوا، وقالوا إحنا يا أستاذ بننتعش، إحنا يا أستاذ بننشكح، طيب فين المحصلة؟ أنا عاوز اللي جاوبنا على الأسئلة. أوعوا تعملوا زيهم بتاع أنت أنعشتنا والتاني يقول لك إحنا انشكحنا. فخلينا نشوف الاستيعاب للموضوع، وإن شاء الله هتلاقوا الموضوع بفضل الله يكون شيق، بالذات لما تعرفوا يعني يهودية ويعني نصرانية ومصادر الدين هنا وهنا والكلام ده. وفقني الله وإياكم لما أحب وأرضاه، وأنا إن شاء الله مع الإدارة هعرف حدود الدورة قد إيه عشان أبني عليها محاضراتي إجمالا أو تفصيلا. لكن إن شاء الله ما يكونش زي الدورة اللي عملتها في أبجديات العقيدة، قم عند المحاضرة السابعة وقالوا خلصنا يا شيخ. شكرا لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا حبايبي. يا يوسف يا فلان يا علام قول حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام.